بسم الله الرحمن الرحيم.
نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء.
الطريق إلى النور www.waytolight.org يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة الطيبة المباركة، ونوصل معكم الحديث حول ما يدور وما يجري من أحداث في البلاد، وما المطلوب منا في هذه الأيام بالذات التي تمر بها البلاد، وهي كما قلنا من قبل إن هي من أخطر الساعات ومن أخطر اللحظات التي تمر بها البلاد، حيث أن الأمر طبعا اختلف تماما بعد سقوط هذا الطاغية وظهور هذا الكم الكبير من الفساد ومن المفسدين، وكيف أن الفساد قد ضرب بجذوره في البلاد، وقد ظهرت يعني صورته، وقد زكمت الأنوف من رائحته العفنة النتنة، وكيف أن هؤلاء البلاد ما كانوا أو هؤلاء الناس ما كانوا يعملون لمصلحة البلاد، إنما كانوا يعملون لمصالحهم الشخصية، وكانوا يسعون في الأرض فسادا، وكيف أنهم كانوا ينهبون الثروات ويكدثون الأموال، وفي الوقت الذي الكثير فيه من أبناء الشعب يتضور الجوع والفقر والمرض، ويعيشون الذلة والمهانة بلك والقهر والحزن والأمراض التي استشرت في البلد، إلى غير ذلك من هذه المفاسد الكثيرة التي سمعتموها ولازمتم تسمعوا عنها وتظهر يوما بعد يوم. يبقى احنا قلنا المطلوب في خلال المرحلة دي ان كل واحد لابد يكون له دور، ما فيش بقى اسمها انا هلقي اتبع على المشايخ، ان المشايخ هم المسؤولين وماليش دعوة انا، اللي يشوفوا المشايخ ماشي، لا، إنما كل واحد وكل رجل وكل امرأة وكل كبير وكل صغير له دور، وهو أول حاجة بتحافظ على الكلمة بتاعتك، تعرف أن الكلمة بتاعتك مسموعة، وأن الكلمة وأن الرأي لك له أثر، مش العملية بقى زي الأول. يبقى هنا هنطبق عليك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فالكلمة أمانة، والكلمة أصبحت مسؤولية، إن أنت هتحدد بالضبط كده صورة الدولة إيه. يا ترى أنت عايز برضو تحدد تبقى نفس الدولة بنفس المقاييس وبنفس المواصفات ما زالت هي كانت عليها خلال السنين دي كلها، وبرضو يظهر برضو واحد ديكتاتور تاني بلك، ويظهر برضو بعض المفسدين وينتشر الفساد مرة أخرى، ده هيبقى دورك أنت، أنت اللي هتختار، وانت اللي هتبدأ توصف من تريد ان تختاره. لذلك احنا قلنا في اللقاء الماضي ان الدولة الاسلامية لابد ان تقام على 3 دعائم. الدعامة الاولى والركن الاول في اقامة دولة صالحة بلك هو الدستور الذي ستتحاكم به وتتحاكم اليه، وهيبقى في وقت قريب كده بعد يعني شهور قليلة هيعملوا استفتاء على الدستور اللي انت تريد ان تتحاكم به او تتحاكم اليه. نمرة 2، من اختار الرئيس اللي انت بتختاره؟ هيبقى رئيس دولة، مين هو اللي تختاره؟ ايه المواصفات التي يجب ان يتميز بها الرجل الصالح الذي يحفظ على البلاد امنها ويحفظ عليك دينك، عشان ما تتعرضش اللي كنت تتعرض له زمان، خايف تطلق لحيتك وخايف بنتك تلبس الحجاب بلك، وانت عارف ان زوار الفجر هيجوا لك بعد نص الليل ويجوا يروعوا اولادك ويروعوا زوجتك ويروعوا ابوك وامك، كل هذا العصر بفضل الله انتهى، يبقى انت بتبدا عصر جديد. يا ترى مين اللي تختار المواصفات اللي يكون فيه هذا الراعي او هذا الحاكم؟ ايه هي التي حددتها الشريعه الاسلاميه واللي احنا شفناها ناجحه، شغل عملي مش شغل نظري، العمل فعلا لما توفرت في الراعي بعض المواصفات التي أمرنا الله عز وجل بها وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، إزاي صلح شأن الناس وصلح شأن البلاد وصلح شأن الرعي. دي الدعامة الثانية التي تقام عليها الدولة الصالحة اللي هي الدولة الإسلامية. الدعامة الثالثة الرعية، أنت بقى إيه المطلوب منك؟ المواصفات التي يجب أن تتصف بها حتى تقيم دولة صالحة فعلا تسود الدنيا ويرجع للإسلام عزه ويرجع للإسلام مجده وحضارته وتقدمه. تعالى بسرعة كده نلقي النهاردة الضوء على الدعامة الأولى، وإحنا كنا أشرنا إليها في اللقاء الماضي بسرعة. تعالى نشوف كده الدعامة الأولى، وهي الدستور اللي إحنا نتحاكم إليه ونتحاكم به. إيه المواصفات في هذا الدستور؟ قال أهل العلم: من الوسائل المهمة لتحقيق عبودية الله عز وجل في الأرض، بحيث لا يعبد في الأرض سوى إقامة دولة إسلامية تحارب الباطل بكل أشكاله وأنواعه، وتناصر الحق وتناصر أتباعه. وللدولة الإسلامية دعائم مهمة يقوم عليها، ومبادئ تستند إليها، وأهداف تسعى لتحقيقها، وقواعد تقوم على ترسيخها أو قواعد تعمل على ترسيخها. يبقى أول حاجة هنتكلم عن هذه الدعائم أو هذه الدعائم هي الدستور. النهاردة بالضبط في الأخبار، اللي متابع الأخبار بيقول لك إن إحنا هنتحاكم برضو بنفس الدستور القديم، وهنعمل بس بعض التعديلات في المادة 76 اللي الناس بتتكلم عليها، اللي هي مزعلة الناس، اللي هي الخاصة برئيس الجمهورية، خدت بالك؟ ونبدأ نحط بدل ما هو كان حاطط، طبعا قلت لك كان مفصل له الترزية بتوع القانون، هم قاعدين برضو فصلوا تاني ولسه عايشين في الدور وعايشين في الوهم اللي هم عايشين فيه زمان، ومش عايزين برضو نشطوا عقولهم، خدت بالك؟ ما زالوا عايشين هم بيخدعوا الناس ويضحكوا على الناس، خدت بالك؟ وإن الشعب ده معروف شعب، زي ما أنا قلت امبارح في أحد الدروس، قلت إن هم بيعاملونا إيه؟ معاملة السيد للكلب، مش معاملة السيد للعبد، بيعاملونا معاملة السيد للكلب. يعني ايه معاملة السيد للكلب؟ يعني الكلب لما يجوع سيده يعمل له ايه؟ خد بالك، ما يشبعوش في الاكل، يرمي له عظمه اهو ياكل يتلهي، يقول لك اهو يتلهي في العظمه دي، خدت بالك؟ زي ما طالع اللافندي رئيس الوزراء يقول لك انا عارف هو الناس كل طلباتها عايزه ايه، احنا بنسعى الوقت يا جماعه اصبروا، احنا بنسعى دلوقتي ان احنا عايزين نوفر لكل واحد رغيف عيش وكوبايه شاي. انت لسه بتعاملنا بهذه العقليه يا عم؟ انت اصلا وزارتك وزاره باطله احنا لا نعترف بها، انت بس محطوط مؤقتا كده. لا، ما زال شوف بيعاملك بايه، ان انت كل همك في الدنيا دي ايه؟ رغيف عيش وكوبايه شاي بس كده. هو ده همك انت. فاحنا يا جماعه بنتعب معاكم وبنسعى لاجلكم علشان نوفر لكم رغيف العيش وكوبايه الشاي. طب انت هتوفر لنا رغيف العيش وكوبايه الشاي، وانت حضرتك بقى ده عايز اكل جاتوه، ينفع الجاتوه؟ ده ما كلوش باكل جاتوه، خد بالك؟ ده انا قلت لك المره اللي فاتت، فاكر قلت لك ايه؟ اشهر حرامي في التاريخ مين؟ علي بابا. دول تعدوا علي بابا بمراحل، ده علي بابا ده ما يجيش ضفر من ضوافرهم، ما فيش مقارنه اصلا نعرف نقارن علي بابا بينهم وبينهم، خدت بال حضرتك؟ فهم ما زالوا عايزين يغيبوك ويعيشوك في نفسك. لا، اصحى بقى وانتبه لمثل هذه الامور. يبقى اذا الدستور ده اصلا لا يصلح، وعشان تبقى عارف قانونا حتى بالقانون الوضع بتاعهم، ان بسقوط النظام يسقط كل شيء حتى الدستور يسقط. يبقى احنا اصلا مش هنتحاكم لهذا الدستور. وانا ضربت لك بس يعني بعض المواد في اللقاء الماضي عن ماده او مواد في قانون العقوبات المصري اللي هي ما زالت موجوده في الدستور وهيبقى قائمينها زي ما هي. المفاجاه النهارده ان العلمانيين عايزين يرشحوا مين لرئاسة الجمهورية؟ رفعت السعيد. بالك بعض شبابنا كان ما يعرفش مين رفعت السعيد. من ضمن الحاجات اللي كان بيطالب بيها رفعت السعيد لما كان موجود، كان بيطالب بايه؟ باسقاط الماده رقم 2 في الدستور، عشان تبقى عارف ان البلد لا، الماده رقم 2 اللي بتقول ان ايه الشريعه الاسلاميه هي دستور البلاد، بلك وهي مصدر السلطات في البلاد، وان اللغه العربيه هي اللغه القائمه والسيده في البلاد. عايز يسقط الماده دي خالص. يبقى القانون قانون وضعي، وده شغل العلمانيين. مين العلمانيين دول؟ ان شاء الله الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل هنتكلم عن العلمانيه بالتفصيل عشان تعرف يعني ايه علماني ويعني ايه ليبرالي، تبقى عارف هذا الكلام، لان انت الاسماء دي هتلاقيها دلوقتي بتطرح كتير على وسائل الاعلام، سواء في الصحف او في يعني الفضائيات او في التلفزيون او في وسائل الاعلام المختلفه المقروءه او المسموعه او المرئيه. هتلاقي يقول لك ده العلمانيه، وان البلد بلد مدنيه، وان الدوله لابد تكون دوله مدنيه مش دوله دينيه. تعرف هذا الكلام ده ان شاء الله هنلقي عليه الضوء معاكم من الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل. يبقى انت النهارده بتعرف ان انت لا تتحكم الا الدستور بتاعك معروف وهو القرآن والسنة، خدت بال حضرتك؟ يبقى أنت عارف هذا الكلام. فقال لك العلماء نظام الحكم الشرعي أي الحاكمية، النظام الإسلامي يرتبط ارتباطا وثيقا بالدين وأخلاقه وعقيدته، والواقع العملي يدل على ذلك. فخاصة المسلمين في كل عصر منذ عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وطيلة عهود الخلافة كانوا يبايعون الخلفاء والأمراء على إيه؟ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون ذلك أساس لارتباط مع الدولة. وأنا هجيب لك بإذن الله عز وجل وإحنا بنتكلم عن الركن الأول من أركان إقامة الدولة أو الدعامة الأولى الدستور، هجيب لك أن الإسلام مش ما تركتش ولا حاجة ولا حاجة. في التعليم اتكلمت في التعليم، في الاقتصاد اتكلمت في الاقتصاد، في الإعلام اتكلمت في الإعلام، في السياسة اتكلمت في السياسة، خدت بالك؟ في كل شؤون حياتك، حتى السياسة بينك وبين أهل بيتك، ما دي سياسة، بالك حق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، وكل واحد يعرف أنه هو كما أن له واجبات عليه حقوق، كل دي سياسة. حق الجار عليك إيه؟ دي سياسة. حق الشارع بتاعك اللي انت بتسكن فيه ده، دي سياسة. ليه حق عليك الشارع؟ فانت بال حضرتك الحي اللي انت بتسكن فيه والمحافظة بتاعتك، كل هذا الكلام. حتى في الوظائف اتكلمت، في المرتبات اتكلمت، خد بالك، في العلاقات الاجتماعية، في تعديل الأجور، أجمل شريعة في الدنيا وأجمل دستور اتكلم عن، هم بيقولوا رفع الأجور زي ما قلت لك، اوعى يضحك عليك يقول لك 15%، ما هدي زي ما قلت لك معاملة السيد للكلب، الكلاب جعانة نعمل لها ايه؟ ارمي لهم عظمة 15%. قلت لك هذا من الظلم، نقول لك 15% و100% كل هذا من الظلم، لكن الأصل في الشريعة الإسلامية هو العدالة الاجتماعية في توزيع الأجور. زي ما قلت لك تفهم الكلام ده، انت راجل في الدرجة الثانية بتاخد 500 جنيه، غيرك في نفس الدرجة بياخد 5000 جنيه. لا، في العدالة الاجتماعية في الإسلام لما يجي يتكلم على الأجور، طالما انت في نفس الدرجة بتاعته انت تاخد زيك زيه، بس هو بينتج وهو معلش في مكان بيشتغل وبيدخل إنتاج وكل الكلام ده، يبقى هو يتميز عنك في الحوافز مثلا أو يتميز عنك في البدلات، لكن الأصل إن المرتب ثابت طالما أنت في نفس الدرجة، هو ياخد بعض المميزات التانية عنك. ومش كده وبس، ده أنت كمان الشريعة الإسلامية في العدالة الاجتماعية في الأجور بتعمل إيه؟ يقول لك البلد بتنتج بعض المنتجات زي إيه؟ زي البترول مثلا، زي الغاز، في دخل داخل لك من قناة السويس، وفي بعض المناجم، وفي بعض كذا وكذا، كل دي منتجات في تصدير بالعملة الصعبة. يبقى إذن لابد أن أنت تستشعر بهذا العقد يعود عليك وعلى أهل بيتك أنت كمواطن. مش يقول لك يقعد يضحك يقول لك السياحة، شفت احنا خسرنا في السياحة قد إيه؟ ده احنا خسرنا كذا مليار. طب الكذا مليار دول اللي انتوا كنتوا بتكسبوهم زي ما انتوا بتقولوا دلوقتي، بتقولوا ده احنا يوميا بنخسر لنا مليار ولا مليار ونص او اكتر او اقل. حد من المواطنين خلال ال 30 سنه او اللي قبله واللي قبل كده استشعر بذلك؟ ما حصلش، انت عايش اقتصادي خالص فيه. يبقى اذا العداله الاجتماعيه في توزيع الاجور بالنسبه للاسلام يقول لك لا، وانت كمان يكون لك نسبه انت كمواطن في هذه الدولة في هذا البلد، رغم ان انت ليك مرتب شهري. يبقى بنيجي في اخر السنة بنجمع، والله الدولة جه دخل ليها من البترول، وجه دخل ليها من قناة السويس، ودخل ليها من الغاز، ودخل ليها من المناجم، ودخل ليها من المحاجر، ودخل ليها من هنا والتصدير والكلام ده كله، عملنا كم مليار؟ والله البلد دخل فيها 300-400 مليار. يبقى جزء من هذا، الجزء من 300 مليار او من هذا المبلغ يدخل الى خزينة الدولة ليه؟ لإصلاح الطرقات وإقامة المنشآت، خد بالك، واستصلاح الأراضي، وفيما يعود على البلد هو اسمها المنافع العامة اللي بتخدم كل الناس. هنبني مستشفيات، هنجيب معدات جديدة، هنصرف منه نخلي جزء للجيش، خد بالك، نخلي جزء إلى المنشآت العامة، كل هذا الكلام، ويتبقى جزء، هذا الجزء يوزع تاني على أفراد الشعب. وده اللي كان بيعمله عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، خد بالك، هي دي العداله الاجتماعيه الاصل في توزيع الاجور. مش تيجي تفرح تقول لي خد 15%، لا، 15% ايه؟ خد له ده المسكين ده، خد له 40 جنيه ولا 30 جنيه، ما هو بيخصم منك ضرائب. وعلى فكره الضرائب حرام عشان تبقوا عارفين، مفيش في الاسلام حاجه اسمها ضرائب، ولا يفرضها كما قال العلم، ولا يفرضها ولي الامر الا عند الضروره.
وتتفرض عند الضرورة ما تكونش بالصورة اللي انتوا شايفينها دي. الموظف المسكين اللي بيقول له 200 جنيه و300 جنيه و400 جنيه هو اللي منتظم في دفع الضرائب. إنما أصحاب الأموال الكبيرة ورؤوس الأموال الكبيرة لا ده بيتهرب من الضرائب، عمال يكدس في مليارات وينهبه في البلد ويخرج لك إلى خارج البلاد، يهرب الأموال بالك إلى خارج البلاد، وفي الآخر عنده محاسب شاطر أو فرقة من المحاسبين بالك يطلع في الآخر إن هو النفقات بتاعته يدوبك على قد اللي داخل، والراجل مسكين خسران، وإنت ملتزم كل شهر قبل ما تحط المرتب ده في إيديك عامل لك استقطاعات، عامل لك كده خانة الاستقطاعات أو الاستحقاقات. إيه يا عم؟ خاصم منك الضرائب، خدت بال حضرتك؟ وخاصم منك الموارد، وخاص تنمية موارد، وخاصم منك تأمين صحي، وخاصم منك مش عارف مصاريف إدارية، وخاصم منك وخاصم منك وخاصم منك. لا، الأصل كل الكلام ده ملغي، كل الكلام ده أصلا في الإسلام يلغي الإسلام، والشريعة الإسلامية تلغي هذه الأشياء تماما. من مميزات الشريعة أن هو الكل أمام الشريعة سواء. شوف النبي يبين لك صلى الله عليه وسلم في قانون العقوبات في السرقة، النبي يبينه لك صلى الله عليه وسلم أن سرقت امرأة مخزومية بلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة شريفة يعني بقى من عيلة كبيرة كده وحسب ونسب عائلة كبيرة أو معروفة، فقالوا طب من يتوسط فيها؟ نفس الكلام اللي بيحصله، من يتوسط فيها؟ قالوا لم نجد إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، هو ده النبي بيحبه صلى الله عليه وسلم، كان بيحب أبوه قوي بالك، فخلي أسامة يشفع فيها. أسامة سمع الكلام وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني رسول الله بيشفع في المرأة دي امرأة سرقت يعني، واعترفت بالتهمة والتهمة مدانة أو هي متلبسة بهذه الجريمة، خدت بال حضرتك؟ فأنا بشفع فيها يعني، تسيبها مش لازم بقى نقطع إيديها وكده. فالنبي غضب صلى الله عليه وسلم. شوف بقى بين لك المساواة والعدل، وده أساس الملك، يعني العدل خد بالك أساس الملك. أي ملك عايز يدوم في الدنيا ويستمر حتى ببيتك، خليك في بيتك عادل. لو أنت في شغلك أو إدارتك أو في تجارتك خليك برضو الأساس عندك هو العدل، الأصل عندك هو العدل. فهنا طبعا النبي غضب صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غضب صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها أرضاها لا يقوم لغضبه شيء، محدش يقدر يقف قدامه لما يغضب صلى الله عليه وسلم. فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله، وفي رواية وأيم الله، يعني والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. الكل أمام الشريعة سواء. إنما النبي وضح القاعدة صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الناس واللي هو في زماننا، الناس دي كانت إيه؟ قال كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. كان المجرمين يعملوا إيه؟ يلاقي واحد ماشي، شاب صغير ماشي خلاص، يقوموا واخدينه ويضربوه على قفاه ويسبوه ويلعنوه، بعد كده يقعدوا الأفندي المجرم عنده في اسم الشرطة يقول له اختار لك حاجة من الحاجات اللي قدامك ده عشان نعمل لك بيها قضية، أدي قدامك قطر، وأدي قدامك حتة حشيش، وأدي قدامك كذا، اختار لك بقى. خدت بال حضرتك؟ طب هيعمل ايه المسكين ده؟ ما اختارش حاجة، يجبره ويعلقه ويجلده ويعذبه، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن لما يجي واحد بقى ليه حد واصل بتاع بالتليفون يقول الله ايوه فندم، ايوه باشا، ايوه باشا، يقول له فلان ده عندك وبتاع، يقول له بعد ما كان بيكلمه بعنف وبشده وبتاع يا ابن كذا ويا ابن كذا وابن كذا، اول ما يجي التليفون يا حماده، يا حماده ليه كده حماده؟ ليه في حماده؟ مش تقول لنا برضه حماده؟ كنا اكرمناك يا حماده وكنا يعني قمنا معاك بالواجب يا حماده، ده كلام يا حماده؟ يا واد يا فلان، ايوه يا باشا، احسن عربيه شرطه يا ابني توصله لحد البيت وتطلعه لحد باب الشقه، اتاكد ان هو فتح باب الشقه ودخل جوه. لكن المسكين الثاني كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. شوف الشريعه كل سواء، لكن ترجع ترجعني تاني للقوانين الوضعيه تاني، زباله الاذهان وحثاله الافكار، نرجع لنفس الاستبداد تاني، نرجع لنفس الفساد تاني. الله، انت هتورث الكلام ده مش ليك، هتورثه لاولادك، تبقى انت مش جنيت على نفسك بس، ده انت بتجني على اولادك وعلى احفادك الذين ياتون من بعدك. لان بقى معلش يعني زي ما بيقولوا بقى حليني بقى زي ما بيقولوا لما تقوم ثوره ثانيه. انت بال حضرتك لا احنا الوقت الفرصه امام يعني عينيك وهي الان بين يديك فلا تضيعها بالله عليك. قال اهل العلم ولقد جمع الاسلام بين الرساله والخلافه لان الاسلام غايه مراد الله من الشرائع وهو الشريعة الخاتمة، ولأن امتزاج الدين والملك هو أكمل مظاهر التمكين في الأرض للمؤمنين. قال رب العالمين وهو أحكم الحاكمين وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى إذن هنا أنت يعني المصدر الأول للتشريع ده باختصار خالص، بالك لأن الكلام صراحة عليه كتير جدا جدا، إن هو إن أول حاجة أنت تتحاكم إلى الدستور الإسلامي، تتحاكم إلى شريعة الله عز وجل. قال بعض أهل العلم إن الدولة الإسلامية تجعل دستورها مستمدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتستمد منهما أمهات الأخلاق وأساسيات العقائد، فهو قانونهم الأكبر الذي ترجع إليه كل القوانين الفرعية. من أهداف مرحلة التمكين وضع نظام نابع من الإسلام ومصادر الشريعة يتناول كل مناشط حياة الناس الفردية والعامة، فلا بد من وضع الأنظمة التالية على سبيل المثال. خد بالك أهو الشريعة تحط لك إيه؟ نظام التعليم في كل مراحله المعروفة، بل التعليم المستمد بعد المراحل التعليمية يتناول التعليم والتدريب والتثقيف. طبعا هم قضوا على التعليم، دمروا التعليم خالص، خدت بالك؟ لا في تثقيف ولا في تعليم اصلا ولا في تدريب اصلا، فدمروا التعليم. كان النتيجه انه كانوا بيسعوا سعيا حثيثا ان هو معاك فلوس هتتعلم، معاكش فلوس مش هتتعلم. النهارده لما يلاقي المسكين ده بياخد له 500 جنيه، والله انا اعرف بعضه يقول لي انا اخد المرتب عشان اديه للمدرسين بتوع الدروس الخصوصيه. طب هتعيش بقيه الشهر ازاي؟ اهو ربك بقى يتولى العباد. اعمل ايه؟ ما النهارده العيل عايز ياخد دروس خصوصيه، يعني بنت في الثانويه ولا ولد في الثانويه، عايز ياخد في كل المواد. هو المسكين بياخد له 500 جنيه و600 جنيه دوبك يروح يدفعهم، ياخدهم زي ما بيقولوا بايديه اليمين ويدفعهم للمدرسين بايديه الشمال، خدت بالك؟ وتلاقي العيل محتاج عايز يصور ورق كل درس، يعني كل يعني يوميا عايز يصور ورق ب2 3 جنيه، وعايز يجيب ملازم، وعايز يجيب كتب خارجية، وعايز مواصلات، وعايز مصروف ليه، وعايز وعايز وعايز، ما فيش. بعد كده بدأ يدمر التعليم عن طريق الكليات أو الجامعات الخاصة. يبقى المسكين ده تعب وسهران طول السنة عمال يكد ويتعب، وجاب له 90%، وواحد تاني جاب له 50%، دوبك كان بيلعب، خد بالك، وكان لا مؤاخذة ولا يبذل أي جهد، وفي الاخر تلاقي المسكين ده 90% مدخله كليه عاديه، وده داخل احسن داخل كليه الطب، كليه الهندسه، ليه؟ معاه فلوس هيدفع. فاذا اردت ان تنجز فعليك عليك بالوينجز. الوينجز ده كان ايه؟ كانت سجاير زمان، خدت بالك؟ كانت سجاير زي قبل كليوباترا وقبل السوبر وقبل مارلبورو، كان زمان كده. فانت برضه نفس الاسلوب لازم تدفع. طب اللي مسكين اللي معهوش وابنه ده مجتهد ولد ذكي، فإذا دمر حتى الذكاء والنبغاء من أبناء هذا الوطن تم تدميره. ليه؟ أصل معهوش فلوس، هيروح فين المسكين ده؟ وأصبح يتصدر مثل هؤلاء الجهال، وعارف إن هو يجي آخر السنة هيدفع، وطالما كلية خاصة معلش يعني إيه؟ لازم ينجح. ما هو ما ينفعش يسقطه علشان ما يسوقش سمعة الكلية، لو سوق سمعة الكلية محدش هيلتحق بيها، وهو يهمه المادة، إلى غير ذلك من طبعا المناهج نفسها مدمرة تدعو إلى الفساد وتدعو إلى الإفساد إلى غير ذلك. قال لك الإسلام لابد يحط نظام للإعلام ونظام الاقتصاد والتجارة والمصارف، المهم إلى غير ذلك من الحاجات الكثيرة، بالك زي نظام الخدمات التي يؤديها المواطنين. شوف الإسلام يقول لك لابد تحط نظام للخدمات تنفع المواطنين، زي إيه؟ قال لك مثلا زي الخدمات الاجتماعية العامة، تشوف خدمات اجتماعية عامة، باب التكافل، مش هتلاقي فقير في البلد، والله ما هتلاقي فقير. يعني هم لو جابوا بس مليار بس واحد وزعوه على الناس، مليار، والمليار ده قد ايه يا جماعه؟ 1000 مليون. 1000 مليون مش عارف بيعدوه ازاي، هم بيعدوه ما بيتعدش، ده بيتوزن مش انتوا عارفين؟ هو حد يفتكر ان الالف مليار بتتعد او القصد المليار بيتعد؟ ما بيتعدش خلاص، هو بيتوزن معروف، هنحطه عشر عشرينات او احط معلش ميتينات او ميات، الميات وزنها قد ايه والميتينات وزنها قد ايه تتوزن، لكن حد فاضي يعد؟ فتخيل لو بس مليار واحد بالمليارات دي اتوزعت على 80 مليون زي ما هم بيقول، هتلاقي فقير؟ والله ما هتلاقي فقير، مش هتلاقي فقير، خد بالك، تلاقي مش هتلاقي بنت عانس، ولا هتلاقي واحد بيشتكي في تجهيز البنت او تجهيز الاخ الشاب يدور على، لا ده كل واحد هيبقى عنده بيت وعنده عربيه وعنده سياره سنه في الثانيه، مش هتلاقي حد، هندور على حد يجي ياخد، تطلع بالصدقه بتاعتك او زكاه المال بتاعتك، خد بالك. ما هو شوف من ضمن الخزانه بتاعت البلد، طب الخزانه هنجيب لها فلوس منين؟ هنقول لك حاجات كتيره جدا مش على الزكاه بس. دلوقتي انت بتقول مش هناخد ضرائب من الناس، ماشي مش هناخد ضرائب من الناس، طب الخزانه بتاعت الدوله دي هننفق عليها منين عشان نملاها عشان ننفق الناس دي مرتباتها منين؟ في طرق تانيه يعني، هي معين حد ما حدش يبقى عقله قاصر يقول لك يعني هي الزكاه بس هي لا تكفي، والله الزكاه بس تكفي، ده في بعضهم بنحسب له بس الزكاه طلع يدفع زكاه بس 250 مليون جنيه، ده واحد بس لوحده، واحد لوحده بنحسب له الزكاه بتاعته، خدت بالك، من اصحاب المليارات دول على هم اللي بيقولوا عليه، طلع يدفع زكاه المال بس 250 مليون جنيه، ايه رايك بقى؟ ده واحد لوحده، عد لي كم واحد من امثال هؤلاء، خد بالك، يعني يقرب من الرقم ده او يقل منه، هو ده الحال. فدي ميزه الشريعه. يبقى هنا خدمات اجتماعيه عامه، قال لك خدمات صحيه، الاصل ان هو اللي يعالجك، مش عمال يغلي لك في الدواء ويجيب لك دواء مغشوش، خدت بالك، وعمال يخصم من يقطم وسطك التامين، التامين وانت ما بتروحش التامين ولا بتستفاد من التامين ده بحاجه، خدت بالك، وده برضه من الظلم. نتلاقي واحد مسكين تروح التامين يقول لك على فكره انت يا دوبك عندنا انه عنده شريط برشام كذا وشريط برشام كذا، الله يا عم ده الدكتور كاتب كذا، يقول لك اصل ده البديل ما عندناش، ازاي ما عندكش؟ ما انت بتاخد مني فلوس ليه؟ ما انت بتستقطع الفلوس دي مني ليه؟ وتلاقي واحد مثلا في حكومه مثلا او في وظيفه حكوميه يقول له يا دوبك انت يعني هو عامل له مقياس بس، انت المقياس بتاعك انك تاخد علاج مثلا ب 20 30 50 جنيه يا دوبك بس، وغيرك في بعض القطاع الخاص تلاقيه مكتوب له علاج ب 500 و600 و1000 جنيه، تبقى انت بتتعالج في مستشفى، خد بالك، قمه في الاهمال، ما تلاقيش حد يعبرك ولا حد يقوم على رعايتك، وتلاقي غيرك في قمه المستشفيات بالك وفي اعلى الدرجات، ازاي؟ فين العداله هنا؟ حتى في الخدمات الصحيه، الخدمات التي تقدمها المرافق العامه في الدوله، الى غير ذلك الكثير من مثل هذه الاشياء. انا بس هنقول معاك كلمه عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، عجبتني قوي للشيخ احمد محمد شاكر رحمه الله عليه. شوف الراجل ده كان من قضاه الشريعه في مصر، وهو محدث مصر رحمه الله عليه، والشيخ توفي في 1958 رحمه الله عليه. شوف بيقول ايه: فيا معشر العقلاء ويا جماعات الاذكياء واولي النهى، يعني اصحاب العقول، كيف ترضون ان تجري عليكم احكام امثالكم وافكار اشباهكم او من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطا، بل خطاهم اكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم الا ما هو مستمد من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم نصا او استنباطا، تدعونهم يحكمون او تدعونهم يحكمون في انفسكم ودمائكم وابشاركم واغراضكم وفي اهليكم ومن وفي اهليكم من ازواجكم وذراريكم وفي اموالكم وسائر حقوقكم، ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حديد حكيم حميد. وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب ألا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات، فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اتبالك. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أصدق من الله حكما لقوم يوقنون. اتبالك. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال يعني ابن تيمية كلام جميل في هذا الكلام، ينكر تعالى كما قال في التفسير، يقول: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية أو الملكية الخاص المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق. الياسق ده كتاب حطه جنكيز خان، وجنكيز خان أصلا ما كانش بيؤمن بأي دين، فراح جمع بعض القوانين من الإنجيل اللي هي النصرانية اتبالك، ومن اليهودية، وبعض القوانين من الإسلام، وجمعهم وخلطهم، وبعض الحاجات من أهواءه هو وكيفه ومزاجه، وراح إيه حطها في كتاب وختم عليه بختم الرصاص، فأصبح هذا الكتاب مقدس يتحاكم إليه. لما ابتليت مصر بقى بمحمد علي عليه من الله ما يستحق، عليه من الله ما يستحق، هو اللي ألغى الشريعة الإسلامية. محمد علي في سنة 1805 هو اللي ألغى الشريعة الإسلامية، وبعت رفاعه الطهطاوي بدأ يترجمه بعض الكتب، وبدأ يبعت بعض الناس خدت بالك إلى إنجلترا وفرنسا، وراح عامل إيه خليط من القوانين الإنجليزية والقوانين الفرنسوية، وبعد كده دخلوا القوانين الأمريكية والقوانين الإيطالية، وبدأوا واحدة بالتدريج بالتدريج يلغوا إيه الشريعة الإسلامية. ولما جه عبد الناصر عليه من الله ما يستحق راح عامل إيه، راح قال لك ألغى اللي هو قانون أو ألغى قوانون الأحوال الشخصية اللي هو كان بيتحاكم فيه أهل مصر إلى الشريعة الإسلامية، كان ده اللي فاضل بس، ما عرفوش يتكلموا في الأحوال الشخصية، لحد ما جه الدكتاتور السابق ومراته خد بالك راح عملت إيه، راحت قلبت الدفة خالص وزودتها وأنصفت النساء على الرجال، وجعلت النساء تستأسد على الرجال، وخالفوا الشريعة تماما تماما بقوانين وضعوها. نبقى نتكلم عنها بإذن الله، ربنا قدر اللقاء والبقاء بإذن الله عز وجل. يبقى أنت مرجعك دائما وأبدا في كل حال وفي كل وقت في جميع شؤون حياتك وجميع أفعالك وأقوالك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بيقول لك أنا مش عايز الشريعة. ليه يا عم مش عايز الشريعة؟ حاجة غريبة جدا. بعض الشباب يقول لك أنا خايف إن الشريعة تطبق. ليه خايف إن الشريعة تطبق ليه؟ ده أنت هترجع لك حقك وتعيش في أمن وأمان، خدت بالك؟ وحيرتفع مستواك انت، كل الناس بتدور مرتفع مستواها الاقتصادي يرتفع، حيرتفع مستواك الى اعلى الدرجات بفضل الله عز وجل، مش هتلاقي حرامي. ما هو لو الشريعه مطبقه كنت هتسمع عن المليارات دي الحراميه دول الكبار دول كدار زي كده، كان اول حرامي يتمسك كان اللي يحصل تتقطع ايده. وللاسف زي ما انت شايف برضو القوانين العرفيه العسكريه لحد دلوقتي متباطئه جدا في الاحكام على الناس دي، ثبتت التهم عليها وثبت فساد هؤلاء الناس، لحد دلوقتي ما سمعناش واحد منهم اتحكم عليه بحاجه. فربنا يهديهم كمان اللي هم قائمين بالقوانين العرفيه العسكريه ان هم يبادروا بامثال هؤلاء، لان دول هيجيبوا زي ما قلت لك هي سلسله هتكر كثير، هتفاجأ بامثال هؤلاء، هتلاقي كل واحد بيجيب الثاني وواحد بيجيب الثالث والرابع والعاشر والمئه والمئتين، هتلاقي في الاخر عدد يكاد عقلك يطير. كل دول كانوا مفسدين في الارض كل دول دمروا البلد وخربوا اقتصاد البلد ونهبوا البلد، هتلاقي دول. بس هي عايزة المبادرة ان يجي الحكم الاول على الواحد منهم، خدت بالك، ويطبق عليهم قانون الذين يفسدون في الارض، قانون الحرابة. دول كانوا بيفسدوا في الارض واستغلوا مناصبهم وسرقوا البلاد ونهبوا الثروات وهربوها لخارج البلاد واجاعوا الشعب وامرضوا الناس، خدت بالك، واعاشوهم في الفقر والجوع والمرض والذل والقهر والتعذيب الى غير ذلك. فلابد كل هؤلاء ينال جزاؤهم، هذا عدل وهذا انصاف. فكان خايف ليه؟ عارف يقول لي ايه؟ بيقول لي انا خايف من الشريعه تطبق. يعني انت مش عايز ربنا يحكمك؟ لا، انا عايز والله ربنا يحكمني، ان الحكم الا لله. امال ايه اللي مخوفك؟ قال يا عم الشيخ لا هنشوف مسلسلات ولا افلام ولا مسرحيات، ما اصل لو في شريعه ايه اللي يحصل؟ مش هنلاقي كلام الله. يعني هو ده اللي يهمك؟ يعني انت تعيش في ذل وفي قهر، تعيش في فقر وفي جوع وفي مرض، واهم حاجه عندك المسلسل والفيلم والمسرحيه؟ يا عم اطمن، طالما ان قلبك مريض ربنا يا رب يطهر قلوبنا اجمعين. خلاص العمليه ما بقتش ضيقه زي زمان. يعني ايه؟ يعني في فضائيات. خلي يا عم مصر هتطبق الشريعه الاسلاميه، وهتمنع زي ما انت بتقول المسلسلات والافلام والمسرحيات والتبرج والعري والزنا والقمار والخمر، خد بالك، والبنج والحشيش، كل هذه الاشياء، كل هذه المفسدات والربا وغيره. خدت بال حضرتك؟ انت بقى في بيتك ممكن ايه؟ تعمل المعصيه. طالما انت عايز تعمل معصيه هتعملها وانت مقفول عليك. الفضائيات بقت سهله، تفتح اي مكان هتخش اللي انت عايزه، انت حر. النت بقى سهل تحت ايديك الوقت. لكن الاصل ان الشريعه بتربيك، بتطهر قلبك من كل هذه الاشياء، وترفع من قلبك هذه الامراض وهذه الشهوات، فتكون عبد صالح في الدنيا، وكذا تكون صالح في الاخره، فتفوز بسعاده الدارين، سعاده الدنيا وسعاده الاخره. انا عارف ان الامر هيبقى الاول صعب، لكن بعد كده هتلاقي في قمة السهولة بفضل الله عز وجل والتيسير. وعلى فكرة قال أهل العلم: من لم يرتضي التحاكم إلى شرع الله عز وجل، خدت بال حضرتك، أو رفض حكم شرع الله عز وجل فقد خرج من الملة، هو كافر. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. شوف ختام الآية: ويسلموا تسليما. أنك تسلم لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات طبعا في يعني الحاكمية كثيرة جدا، لكن نكتفي معكم على ذلك المقدار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يكشف الغمة عن هذه البلاد وعن الأمة، وأن يعجل سبحانه وتعالى بسقوط سائر وباقي الطغاة في سائر البلاد الإسلامية، وأن يحقق في بلادنا وسائر البلاد الإسلامية الأمن والأمان، وأن يحكم فينا شرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ محمد.
دلوقتي الشيخ في بعض النصارى بيقولوا: طب انتوا عايزين تتحكموا بالدين بتاعكم. احنا ايه جزتنا ان احنا مش عارف نتحكم بالدين.
طيب احنا نوضح السؤال ده، نجاوب عليه ان شاء الله الاسبوع الجاي، نشوف ايه حقوق النصارى في ظل الشريعة الإسلامية، نشوف حقوقهم ايه، نتكلم ان شاء الله ربنا ييسر كده، تصبر علينا شويه، نتكلم عن العلمانيه خلاص، ونتكلم عن ايه لو احنا طبقنا الشريعه، ايه النصارى حقوقهم، خد بالك، اللي هي في ظل تحكيم الشريعه الاسلاميه، وايه هي حقوقهم في ظل تطبيق القوانين الوضعيه باذن الله عز وجل. اتفضل.
السلام عليكم.
حضرتك السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه تمام.
الناس بقى تعرف مين تختار، اللي هو الرجل الصالح اللي هو هيكون رئيس جمهوريه حسابتين،
تمام،
هو يكون رئيس جمهوريه، الناس تطلع كده تقول عايزين البلاد البلاد،
تمام.
طبعا هذا تضرب مثلا ان كنت مثلا توعوا الناس، احنا مثلا البلاد البلاد ده هو مثلا ايه في ايه خلق الايه الناس،
تمام،
الناس ما تعرفش ده مين.
حاضر حاضر.
احنا بالنسبه للاشخاص يعني اللي هو الشغل العملي احنا هنقول لك عليه، بس انا دلوقتي بديك الشغل النظري،
انت اعرف كل حاجه فيها مواصفات. الدستور لابد يتصف بمواصفات معينه، الحاكم اللي احنا نختار رئيس الجمهوريه لابد يتصف بمواصفات معينه، الرعيه نفسها احنا مطلوب مننا ايه ان احنا نعمله، خد بالك ايه المواصفات لابد تكون فينا. في الاخر هنقول لك بفضل الله عز وجل وخلال ايام قريبه هنقول لك مين يا جماعه اللي ممكن ها ومن هؤلاء الناس تصلح، لان الوقت الصوره لسه ما اتضحتش، يعني مين اللي حيرشح نفسهم؟ واحد زي أيمن نور صرح أنه هو يرشح نفسه. فنبدأ نعمل لك ترجمة مين أيمن نور ده، وإيه المبادئ التي يدعو إليها، والمبادئ بتاعته هل توافق الشريعة أو تخالف الشريعة. خد بالك البرادعي بعد بقول لك مش هرشح نفسه، لا دلوقتي عايز يرشح نفسه. خدت بالك حضرتك دلوقتي عمرو موسى قدم طبعا استقالته من جامعة الدول العربية وبيجهز ويعد نفسه ان هو يرشح ايه، يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية. النهاردة العلمانيين نزلوا خبر ان هم بيتكتفوا يتكتلوا بيد واحدة على انهم يرشحوا الدكتور رفعت السعيد لرئاسة الجمهورية. مين رفعت السعيد؟ مين عمرو موسى؟ احنا ما نعرفش عن عمرو موسى ان هو راجل كان كذا وكذا، لكن ايه الراجل ده مبادئه ايه؟ ايه الدعوة اللي بيدعو ليه؟ ايه الافكار بتاعته؟ خدت بالك؟ وهل هذا يوافق الراعي فعلا؟ خد بالك هل أيمن فعلا يوافق الراعي؟ هل البرادعي يوافق الراعي؟ هل زويل يوافق فعلا الصفات التي يجب أن تتصف بها وتميز بها الراعي؟ هل رفعت السعيد؟ لسه حضرتك هنشوف لسه بيت الأسماء تبدأ تظهر عشان ما ناخدش شوط نقطع في دول وبعد كده هتفاجأ في أسماء تانية وأسماء ثالثة ورابعة وعشرة، لأن نجمعهم لك بأمر الله عز وجل ونبدأ نعمل إيه؟ مقارنة بينهم وبين الصفات التي يجب أن يتصف بها الحاكم المسلم. بس أنت ابدأ معايا واحدة واحدة وإحنا ربنا يسر إن شاء الله تعالى خلال فترة قصيرة هنبين لك كل هذا الكلام بإذن الله عز وجل. وفي الآخر هنقول لك والله في فلان الفلاني ده مرشح نفسه منهجه كذا وكذا وكذا، فكر فيه كويس ويعرف فيه كويس دون حزبية دون تحزب دون تجمعات اللي هم بيحاولوا يفرقوا بها أهل الإسلام ويفرقوا أبناء هذا الوطن الواحد. لا كلنا نجتمع على قلب رجل واحد وكلنا نجتمع على صلاح البلاد وصلاح الدين بلك وصلاح شؤون وأحوال الناس دينيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وتعليميا إلى غير ذلك من شتى أنواع الإصلاحات، وكلنا نتكاتف إن احنا نكون متعاونين حتى إذا سألنا الله عز وجل نقدم إيه إعذار الله يا رب احنا عملنا اللي علينا عملنا كذا وكذا وكذا وأنت أعلم بذلك، يبقى تبرئ الذمة بين يدي الله عز وجل، والنتيجة في الآخر مش بتاعتك ولا بتاعتي، النتيجة دي بيد الله عز وجل. جزاك الله خير. حاضر ما هنتكلم عن الديمقراطية، هنتكلم عن كل هذه المذاهب، هنتكلم عن المذهب اللي هو الديمقراطية، بس احنا نبدأ بالعلمانية الأول. العلمانية بدأت منتشرة جدا خدت بالك، والدعوة الوقت العلمانية والليبرالية. وأنا شوف أعجبني النهاردة في لقاء عملوه الشباب بتوع الثورة اللي هم بيسموا شباب الثورة دلوقتي، إن هم بيقولوا احنا هنعمل تعديلات في الدستور. الشباب ده قال لهم لا ده احنا الأصل إن الدستور ده يسقط مع النظام، زي ما ايه قال شوف عملوا ايه، قال لهم شوفوا مقارنه ليه، احنا عايزين نقرا كده نطلع. قالوا لهم زي ما جه عبد الناصر في الانقلاب اللي عملوه، الانقلاب العسكري اللي عملوه في 52 على الملك فاروق، ايه اللي حصل؟ اسقطوا كل اللي هو الدستور والحكومه والنظام، كل ده سقط مع الملك. خد بالك وبداوا هم يعملوا ايه، يعملوا دستور جديد اللي هو الدستور العلماني اللي هم كانوا بيتحكموا إليه، اللي هو إن شاء الله يسقط بإذن الله تكون آخر دورة ليه، هي الدورة بتاعت الرجل اللي راح ده ورحل وبلك وارتاحت منه البلاد والعباد. فيبدأ إن شاء الله تعالى يكون دستور جديد لهذه البلد لمصر، ودي هتبقى بداية الانطلاق للعالم الإسلامي كله بإذن الله عز وجل، والله الموفق إلى يعني سواء السبيل، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد جزاك الله خير. فإحنا نلقي الضوء إن شاء الله تعالى على كل هذه المذاهب ونعرفك عليها بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.